أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي التعليق على الآية السابقة التي هي قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين كفروا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية والآيات التي سمعنا هي في تحويل القبلة، أي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. والله عز وجل حينما فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى الشام، أي إلى بيت المقدس، ومكث 16 شهرا، أي قبل الهجرة، ثم هاجر إلى المدينة، وكذلك في المدينة استمرت الصلاة إلى بيت المقدس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب أن تحول القبلة إلى الكعبة، قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ولكنه مأمور، ولم يكن هناك سؤال من الأنبياء لله عز وجل عن شيء إلا بإذنه. والله عز وجل قد نهى الأنبياء أن يسألوا عن شيء لا علم لهم به، وقد قال كما جاءت بعض الروايات لجبريل عليه السلام إنه يرغب أن تحول قبلته إلى الكعبة وأن يخالف اليهود والنصارى في قبلته. فجاء في تلك الرواية على أن جبريل عليه السلام قال له: تسأل ربك لأني أنا مثلك لا أستطيع أن أقول شيئا في هذا. وعلى كل حال هذه الآية التي سمعنا الآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء، في المعنى هي متقدمة على قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، في المعنى، ولكنها هذا ترتيبها بهذه في هذا السياق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب ذلك والله عز وجل حقق له تلك الرغبة، فأمره بأن يصلي إلى الكعبة. وسبق الحديث في ذلك أن أهل قباء، والحديث في صحيح البخاري، أنه حينما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول من الشام إلى الكعبة، وجاء ذاك الرجل وهم في صلاتهم وأخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وحي وأنه أمر بالصلاة إلى الكعبة، وحينما سمعوه تحولوا وهم في صلاتهم، بحيث أن الإمام استدار مع من خلفه فتوجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاته. ولهذا الاسم اللي هو مسجد القبلتين كما في الصحيح، في صحيح البخاري، هو مسجد قباء. ومسجد بني سلمة فيه حديث ورد في هذا، وربما يكون تعدد القصة يكون ذلك جائز على أنه بلغهم أيضا كذلك، ولكن في صحيح البخاري أن الجماعة الذين تحولوا من الشام إلى الكعبة كانوا في مسجد قباء. هذه الآية فيها ابتلاء واختبار، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. العلم، الله عز وجل عالم بكل شيء، عالم بما كان وبما يكون وإذا كان كيف يكون. فليس قوله تبارك وتعالى إلا لنعلم أنه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذه الفكرة قد أخذ بها بعض الفرق الذين قالوا إن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لم يقدر مقادير كل شيء، وإنما أعمال العباد لا يعلمها إلا إذا وقعت. وهذا الكلام مخالف للعقيدة الصحيحة السليمة، فالله عز وجل عالم بما كان وبما يكون وإذا كان كيف يكون. إذن ما معنى إلا لنعلم؟ هنا فسر العلماء على أن هذا العلم هو الذي تقوم به الحجة على المكلفين. أولا يكون فيه التمييز إلى الميز الخبيث من الطيب كما جاء في آيات، وهنا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالعلم معناه فسرون يقول العلم ظهور، وهو العلم الذي تقوم به الحجة، أي أن الله عز وجل لا يعاقب أحدا على شيء إلا إذا كلف به، ثم بعد ذلك إن أطاع فله الثواب وإن خالف فعليه العقاب. إذن هو يعلم بمن سيتابع الرسول وبمن سينقلب على عقبه، ولكن لا يعاقب ذلك إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، أي يكلف، ثم بعد ذلك إذا امتنع عن امتثال الأمر فالله عز وجل يعاقبه على ذلك. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا كله سبق في الدرس الماضي، يعني هي كبيرة، أي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من الأمور الشاقة، من الأمور الثقيلة. ولهذا المنافقون ارتدوا، قالوا: كيف محمد مرة يصلي مع أهل الكتاب ومرة يرجع ويصلي إلى الكعبة؟ ولهذا قال المشركون أن محمدا سيعود إلى دينه، لأنه ما دام عاد إلى قبلتهم التي يصلون إليها، وهي كما نعرف قبلة إبراهيم عليه السلام، وأن المشركون كانوا يصلون إليها وكانوا يطوفون بها، فقالوا إن محمدا سيعود إليهم وسيعود إلى عقيدته. إلا على الذين هدى الله وما كان الله يضيع إيمانكم. كذلك هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان، لأن فيه جماعة ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، فقال: كيف يكون حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وذكر قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود به صلاتكم إلى بيت المقدس، أي أن الله عز وجل يحفظ عليهم الأعمال التي قاموا بها وأدوها، يحفظ إيمانهم عليهم أي الذين آمنوا، كما أنه لا يضيع عمل من سبق ممن كان يصلي إلى بيت المقدس ثم توفي قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقلب وجهه في السماء ينتظر أن ينزل جبريل بما يرغبه، وهو تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة. والله عز وجل قال هذا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. السماء معناها العلو، وجبريل عليه السلام ما ينزل إلا من العلو. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تزورنا، يعني أكثر من هذه الزيارة، فقال: لا ننزل من عند الله تبارك وتعالى إلا بأمرك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. فجبريل عليه السلام لا ينزل إلا بأمر ربه، ولكن نزوله من السماء من العلو. والسماء كل ما علاك يسمى سماء، والسماوات السبع هي في العلو السبع الطباق، فالملائكة سكانها، وجبريل عليه السلام ينزل من عند الله من العلو، والله في العلو المطلق، أي السماوات هذه جميعا العرش سقفها وهو أكبر منها، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه، واستواءه كما يليق بجلاله وكماله. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، يعني سنحولك من القبلة التي أنت لا ترغبها إلى القبلة التي تحبها وترضاها، وهي الكعبة. ثم جاء الأمر الصريح: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولي وجهك شطر المسجد، الشطر المقصود به الجهة. وتكلموا في الشطر، هل هو وسط الكعبة أو الجهة أو إلى جنبها؟ والشاهد من هذا على أن المقصود التوجه إلى الكعبة. الكعبة هي القبلة، والصلاة المفروضة وغير المفروضة من النافلة لا بد أن يتوجه المصلي إلى الكعبة. إن كان في داخل المسجد حول الكعبة فهنا يجب عليه استقبال عينها، عين الكعبة، فهذا الكعبة أمامه. لكن إذا كان بعيدا في أي جهة من الجهات خارج الكعبة، حتى لو في أطراف مكة، في المدينة، في الشرق، في الغرب، فالله عز وجل أمر كل مسلم أن يؤدي هذه الصلاة وأن يتوجه إلى الكعبة. إذن من كان خارج لا يلزمه عين الكعبة، وإنما يلزمه الجهة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، سواء كنت في المدينة، والخطاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فمعنى ذلك أنه يتجه إلى الجنوب، لكن الآية صريحة: وحيثما كنتم، سواء كنتم في الشرق، كنتم في الغرب، كنتم في البحر، كنتم في الجو، ذاك الوقت يمكن ما فيه جو، يعني ما في أحد في الجو، ولكن الآن الناس في الجو، فأي مكان كنت فيه فيلزمك أن تتوجه بصلاتك إلى الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. في أول الآية قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس. وقد عرفنا أن المقصود بالسفهاء في الآية نفسها هم اليهود أهل الكتاب، وكذلك المنافقون الذين تبعهم في ذلك. والسفيه هو الذي لا يعرف مصلحته، وأكثر من ذلك أن يكون عنده علم ثم يعاند. فهؤلاء اليهود أهل الكتاب يعلمون بما قرأوه في كتبهم التي أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل أن محمد سيتحول إلى الكعبة، يعني يعرفون على أنه سيمكث فترة يصلي إلى بيت المقدس ثم إن القبلة ستحول إلى الكعبة، فهم يعلمون. والإنسان حينما يقدم شيئا لإنسان آخر إذا كان ذلك الإنسان يجهل ويبحث عن الحق فهو الذي ينبغي أن تجتهد حتى تبين له ذلك الحق لأنه يبحث عنه، ولكن إذا كان الإنسان يعلم ويعاند فهذا لا ينفع فيه، هو لم يكن عنده نقص في الأدلة التي تدله على أن هذا الشيء هو الحق، هو يعرف أنه هو الحق ولكنه يعاند. ولهذا الله عز وجل أخبر في هذه الآية وفي خاتمة هذا وعيد: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. والله عز وجل ما يغفل عن عمله، فعملهم الله عز وجل يعلم أنه عناد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم قبول لدعوته، لأنه دعاهم إلى الإيمان ورقبهم فيه. فالمعاندون منهم ولا سيما من علمائهم هؤلاء الله عز وجل توعدهم في ختام هذه الآية بأن علمه بذلك العمل منهم وذلك العناد منهم سيجازيهم عليه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هنا: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يعلمون أن هذا التحول من بيت المقدس إلى الكعبة هو الحق الذي أخبر الله به عز وجل في كتبهم في التوراة والإنجيل، هم يعلمون ذلك. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل علامة بكل دليل بكل حجة بكل برهان، لن يقبلوا، لأنهم ما كانوا جهالا بهذا العلم، ما كانوا يجهلون تحويل القبلة من الكعبة من البيت المقدس إلى الكعبة، يعلمون هذا، إذن هم معاندون. ولهذا مهما قدمت لهم من الآيات من الأدلة من البراهين على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبلوا ذلك، لأنهم يعرفون أنه صادق وأنه رسول إليهم وأن ما يخبر به هو الحق، ولكنهم يعاندون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لا يمكن أن يتبعوا قبلتك، لأنهم لو اتبعوا القبلة لزمهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من لوازم اتباعه في القبلة وصلاتهم إلى الكعبة هذا يلزمهم أن يقبلوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا في الإسلام، ولكن ذلك عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالحق ولم يأتي بالدين الحق، والذي ينتظرون مجيئه يقولون غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينتظرون هذا النبي المبشر به أن يكون من بني إسرائيل، ولكن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فكان من العرب، ولهذا كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله عز وجل: حسدا وبغيا، أي حسدوه وبغوا في عدم قبولهم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا بين الله عز وجل أنهم لن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم في القبلة ولن يتبعوه في دينه إلا من هداه الله عز وجل من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره. ثم قال الله عز وجل: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني حتى هم أنفسهم اليهود والنصارى مختلفون، يعني أنت لا يمكن أن تتبعهم في قبلتهم وهم لا يمكن أن يتبعوك في قبلتك، وهم أنفسهم أهل الكتاب فيما بينهم مختلفون. يقول البغوي على أن اليهود يصلون إلى بيت المقدس وجهة الغرب والنصارى يصلون إلى الشرق، ما فصل بهذا كل العلماء الذين ذكروا في تفسير هذه الآية ما فصلوا التفصيل في قضية قوله تبارك وتعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولكن هذا الذي أشار إليه البغوي في تفسير هذه الآية على أن اليهود يصلون إلى بيت المقدس وهو في الغرب، والنصارى يصلون إلى الشرق، وما ندري ما هو الواقع الآن كيف يصلون، أي النصارى إلى أي جهة يصلون واليهود إلى أي جهة يصلون، ما هو الواقع الآن الموجود؟ حد يعلم شيئا من هذا؟ ثم أخبر الله عز وجل على أنهم ليس عندهم دين وإنما عندهم أهواء، ولهذا قال تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذه الآية الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته كما نعرف، أي أي خطاب وجه لمحمد صلى الله عليه وسلم هو خطاب إلى الأمة، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون من الظالمين وإنما هو على الحق، ولكن الله عز وجل وجه هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يشمل الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم، الله عز وجل يخبر على أن أهل الكتاب ليس عندهم دين وإنما عندهم أهواء، ومن أضل ممن اتبع أهواء؟ لماذا ما عندهم دين؟ في الأصل كان عندهم الدين الذي جاء به موسى عليه السلام وكذلك عيسى عليه السلام، لأن عيسى هو نبي لبني إسرائيل، ولكن كما نعرف وكما جاء في كتاب الله عز وجل أن اليهود كفروا بعيسى، بل لم يكفروا به كفرا فقط، وإنما ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه كما ادعوا على أمه، ما ادعوا أولا ثم بعد ذلك قالوا أنهم قتلوه وصلبوه، وقد تبين لنا بالآيات الصريحة على أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه كما قال الله عز وجل وإنما صلى الله عليه وسلم أن ينزل واحدا من أمة محمد، ولا ينزل بشريعة جديدة ولا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. وكلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيغيره هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نزل سيقتل الخنزير هذا الذي أباح لهم بولس، وسيكسر الصليب الذي ادعوا على أنهم صلبوا عيسى ويلبسونه إلى الآن كما نعرف، وأنه لا يقبل الجزية من الناس، وإنما المطلوب منهم الإسلام، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بنسخ الجزية، هو الذي قال على أن عيسى عليه السلام لن يقبل الجزية، والكلام هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، أي أن في هذه في حالة الإسلام في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المشركين لا تقبل منهم الجزية، لا بد من الإسلام. أما أهل الكتاب فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم ولا يجبرون ولا يكرهون على الدخول في دين الإسلام، لا إكراه في الدين. أهل الكتاب يدفعون الجزية ويبقون على دينهم، وقد كان ذلك في الوقت الذي تمسك المسلمون فيه بإسلامهم، فقد انتشرت الفتوحات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده أولا ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، انتشرت الفتوحات في العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونعم أهل الكتاب مع المسلمين بما لم ينعموا به مع من يتبعونهم في دينهم. وإذا رجعنا لكتب التاريخ نجد على أن النصارى أنفسهم حينما اعتذر لهم المسلمون، لأنهم حينما يدفعون هذه الجزية وهي مبلغ قليل جدا من المال، ولكن على الحاكم المسلم حمايتهم، حينما كان في حماة وكان جاء جيش والأخبار وردت على أن الجيوش كثيرة وأن المسلمين يمكن لن يستطيعوا أن يحموا هؤلاء الذين أخذوا منهم الجزية، أعادوا لهم ما أخذوه منهم، يعني ننظر للعدل والإنصاف، المبالغ التي أخذت منهم أعادوها لهم. فهم أنفسهم أي النصارى كانوا يقولون أن حكمكم علينا ومعاملتكم لنا خير ممن هم على دينهم وقد بقوا على دينهم، لأن أولئك يسمونهم سوء العذاب ولا يقيمون العدل فيهم. فالشاهد من هذا على أن الجزية إذا نزل عيسى عليه السلام هذه لا تقبل من أهل الكتاب، وإنما المطلوب منهم أن يدخلوا في الإسلام وإلا القتل. ثم بين الله عز وجل في هذه الآية أنهم ليس عندهم دين، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك بالعلم، لأنهم غيروا وبدلوا كما نص الله عز وجل في كتابه على أنهم جعلوا ما أنزل إليهم قراطيس يخفون بعضها وينشرون بعضها، وبقي فيها من الحق الذي فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وليس معنى ذلك على أن كل ما فيها أصبح باطلا، وإنما حرفوا فيه ما يريدون تحريفه، والله أثبت ذلك التحريف. فهؤلاء اليهود والنصارى لم يبقوا على دين، وإنما بقوا على هوى، لأن الشيء الذي يناسبهم يشرعون له من عند أنفسهم، والشيء الذي لا يناسبهم يخفونه وهكذا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك بالعلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتاهم الله الكتاب هم اليهود والنصارى، وبين الله عز وجل أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما قال ابن عباس لعبد الله بن سلام كيف تعرفونه، فذكر له على أن أوصافه الموجودة في التوراة عندهم يقول أنني أعرفه بهذه الأوصاف أكثر مما أعرف ابني، أي أن وصفه الذي جاء عندهم لا شبهة فيه ولا إشكال، وإنما كفرهم به حسدا وبغيا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. هنا ما قال كلهم يكتبون الحق، لأن فيه جماعة لم يكتبوا الحق ومنهم عبد الله بن سلام وأمثاله، وإنما فريق من هؤلاء يكتبون الحق. ثم أيضا كما نعلم على أنهم ليسوا كلهم علماء، ولكن العلماء هم الذين يلبسون على عوامهم. المعروف يعني في كل أمة من الأمم أن هناك علماء وهناك عامة، وأكثر الناس العامة أكثر من العلماء. فالله عز وجل هنا يخبر على أن العلماء هم الذين كتموا هذا الحق، أي علماء بني إسرائيل يظهرون ما يشاءون ويخفون ما يشاءون، ثم هم يكتمون وصف محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتبهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن الذي يكتم الحق وهو يعلم هذا ليس في حاجة إلى أدلة أن تقدمها له، لأنه يعرف هذا والحق عنده، إنما ترك ذلك عنادا. ثم قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من الله عز وجل هو الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أولا التوجه إلى بيت المقدس، ثم أمره بالتحول إلى الكعبة، والله عز وجل هو الآمر، ورسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين عليهم الامتثال. وهذه الآيات بمضمونها أولا يجب على المسلم أن يعلم على أن من كتم الحق وهو يعلمه فقد شابه هؤلاء اليهود، لأن اليهود هم الذين يكتمون الحق وهم يعلمونه. فأي واحد من المسلمين عمل مثل هذا ففيه شبه من اليهود. وكذلك الجهال الذين يقولون ما لا يعلمون بهم شبه من النصارى، لأن النصارى عندهم الجهل الكبير الجهل الكثير. أيضا الذين يعترضون على أحكام الله عز وجل ويقولون لا تصلح مثلا في هذا العصر، وإنما تصلح القوانين الوضعية التي شرعها البشر هؤلاء الذين يعترضون على كتاب الله هم داخلون في هذه الآيات التي قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جاء الجواب قل لله المشرق والمغرب. أي الله عز وجل هو الآمر، هو الخالق، هو المعبود، هو الذي يأمر، والعباد عليهم الطاعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر أن يتحول إلى الكعبة، إذن ما عليه إلا أن يطيع. والذي يعترض هو يعترض على الله عز وجل، والذين يعترضون على الله عز وجل الله بين وصفه، قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما أمرك الله عز وجل فعليك أن تطيع أمره. أي أن هذه الآيات ليس المقصود بها السبب فقط، وإنما هي السبب الذي نزلت من أجله، يدخل الأمر فيها أو الحكم دخولا أوليا، ثم هي تشريع للأمة إلى قيام الساعة. تقرأنا ما شبه واللاحق.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض، وجوابه من ثلاثة أوجه: وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشباههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه. فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنا. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض. فقال تعالى: قل لهم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
سمعنا في هذه الآيات التي أوردها المؤلف هو أن القاعدة عند المؤمن هو التسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الأمر من الله عز وجل امتثل أمر الله، فلا ينبغي الإنسان أن يعترض على حكم الله وعلى شرعه، إنما الذين يعترضون هم السفهاء. والسفهاء كما وصفهم في هذه الآية هم اليهود والنصارى، ثم من تبعهم وعمل بعملهم. فكل واحد في عصر الحاضر يعترض على أحكام الله عز وجل، على الحدود التي شرعها التي هي القصاص أو قطع اليد في السرقة أو حد شرب الخمر أو حد الزنا، أي كل ما نص الله عليه عز وجل في كتابه، كل من اعترض عليه هو داخل في هذا السفه. لأن ما يعترض على أحكام الله وشرعه إلا السفيه. ولو درس الإنسان ونظر في أحكام الله عز وجل لوجدها في غاية الحكم. أي حكم الله عز وجل ذكره في كتابه في غاية الحكمة والعدل والإنصاف. من الأمور التي يعترضون بها في تقسيم الميراث، إذا قرأت في سورة النساء الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث بين الورثة، ولم يكن ذلك العمل كما قال الناظم إلى عرب ولا عجل. ما أسند تقسيم الفرائض والأموال إلى عباد الله وقال قسموا على ما ترون؟ لأنهم إذا أوكل ذلك الأمر إلى عقولهم لغيروا وبدلوا وعملوا أشياء لا تصلح. حينما تجد أن البنت مع أخيها، هو يأخذ ثلثين وهي تأخذ ثلث، يقولون هذا ظلم. ولهذا بعض الدول الإسلامية طبقت القانون الإيطالي وما يشبهه من القوانين، وهو المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. أنت إذا نظرت لهذه المرأة ولهذا الرجل، الرجل هذا عليه التزامات، هو حينما يأخذ الثلثين، هذه المرأة لو كانت قاصرة تلزم نفقته، ثم هو يريد يتزوج عليه تكاليف لابد أن يدفعها. أما المرأة نفسها فهي ولو كانت كاملة عاقلة بالغة في وقت الزواج هي لا تدفع شيء، هي تستلم، هي تأخذ، يعني هي تأخذ من الزوج مهرا ما تدفع شيء، ثم هي يتكفل بها في جميع نفقاتها، ما تصرف من هذا الثلث الذي أخذته ولا ريالا واحدا. فلو نظر الإنسان في المعادلة نفسها لوجد ما تأخذه المرأة أكثر مما يأخذه الرجل. الرجل عليه التزاماته ولا شيء عليها، هي تأخذ هذا المال لا تنفق منه شيء، الزوج يدفع لها مهرا، وهكذا في جميع الأمور. إذا درسها الإنسان الدراسة الصحيحة فسيجد أن تقسيم الميراث الذي جاء في كتاب الله عز وجل هو في غاية الحسن وفي غاية العدل، لأنه من الله عز وجل قسم الميراث بين من يستحقونه، وكل من أعطاه ما يستحقه بناء على مصلحته بناء على حاجته وهكذا. أعرف في بعض الدول الإسلامية التي تطبق هذا القانون على أن المسلمين أنفسهم الذي يريدون حكم الله عز وجل، إذا توفي المورث، إذا توفي والدهم مثلا، لا يذهبون إلى المحكمة وإنما يذهبون إلى المفتي، والمفتي هو الذي يقسم الميراث بينهم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا إذا وجدت بنت عاصية خارجة فهي ما ترضى تذهب إلى المحكمة، فالمحكمة القانون الوضعي يعطيها النصف مع أخيها. ولكن بحمد الله المسلمون في أكثر البلاد لا يذهبون إلى هذه المحاكم الوضعية، وإنما يذهبون إلى المفتي الذي يقسم بينهم الميراث على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتراض على الحدود قطع يد السارق، سبق لنا أن ذكرنا في هذا الموضوع يعني تعليقات خفيفة، لكن اعتراضهم على قطع اليد، يقولون هذه اليد عاملة فكيف تقطعها وهي تعمل وتكد وتقدح؟ فأنت إذا طبقت هذا النظام، أولا يسمونه وحشية لأنه قطع اليد، الأمر الثاني تعطيل للمجتمع، بل نصف المجتمع يصير مشلول يعني ما معه يد واحدة. والله عز وجل بيّن في كتابه أن ذلك ليس كذلك، بل قال إن في القصاص حياة. البلدان التي تطبق الحد يعني الحدود من حد السرقة هي أقل البلاد جريمة في هذا العالم. لا يمكن أن يوجد مجتمع في هذه الدنيا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا لا يمكن. المعاصي من طبيعة البشر، ووقعت هذه المعاصي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقت الحدود على من ارتكبها. ثم كذلك المسلمون طبقوا هذه الحدود في عصور التاريخ، ونجد في الوقت الحاضر أن البلاد التي تقول وصلت إلى المدنية وتقدمت إلى أبعد الحدود في التقدم كما يسمونه، نجد العصابات يفجرون البنوك بالديناميت ويأخذون أموال الناس. البلاد التي ما تقدمت على رأيهم ولكن تطبق حدود الله فيها الأمن والإيمان والأمان، الإنسان يبيت آمن على نفسه وعلى ماله. والله قال لكم في القصاص حياة، هذه اليد الخائنة لأنها إذا كانت أمينة تدفع لها الدية إذا اعتدى عليها إنسان، وقد اعترض المعري من زمان، اعترض في بجدار النصاب، اعترض على الفقهاء، يقول كيف هذه اليد التي تدوى بخمس تدية بخمسمائة من العسجد يعني من الذهب أو بخمسمائة دينار ثم تقطع في ربع دينار؟ وردوا عليه لأن عبد الوهاب المالكي قال خانت فهانت، فانظر حكمة الباري، خانت فهانت، لما كانت أمينة فكانت ثمينة، فلما صارت خائنة صارت يعني لا قيمة لها. ولكن الشاهد الذي يثبت للعالم على أن البلاد التي تطبق هذا الحد هي أكثر البلاد أمنا. أولئك الذين يقولون عن حقوق الإنسان وهذه من حقوقه لماذا نقطع يده، هم لم ينظروا إلى حقوق المسكين، يعني الشخص الذي يشتغل شهرا كاملا يكدح مسكين ثم يقبض الأجر ويرجع إلى أهله وهم فرحون، يعني جاء الذي يكد عليهم وجاء بهذا المال ليقضي حاجاتهم، فحينما يدخل بيته وينام هو وأولاده يأتي هذا المجرم هذا اللص بسلاحه ثم يدخل عليه في بيته يروع أطفاله ونساءه، ثم هو مستعد لو قاومه صاحب البيت أن يقتله، هذا شيء معروف. هذا المجرم له حق، لماذا نقطع يده؟ وأما المساكين هؤلاء فلا حق لهم. إذن أين حقوق الإنسان؟ هؤلاء المجرمون الذين يأتون بالمخدرات وخربوا عقول الشباب في الدنيا كلها، بل يأخذون هذه الوساخة اللي هي هذه الكاذورات ويجعلوها في أحشائهم كما تسمعون، يبلعها ثم لما يأتي بعد ذلك يتقوضها، تأتي هذه الحبوب ثم يوزعها على هؤلاء المساكين. وكما تعلمون بعض البلدان الآن عندهم كرسي زي هذا، يعني يجلسون الجماعة المشبوهة اللي عندهم شبهة أو عليهم ملاحظة، والكرسي هذا مجهز بأجهزة تطلع من بطنه هذه الحاجات التي يريد أن يفسد بها الشباب ويضيع بها عقول الناس ويأخذ أموالهم. هؤلاء المجرمون الذين يعملون هذا العمل وهم مفسدون في الأرض، والله أخبر على أن جزاء المفسدين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم، هؤلاء المفسدون هذا جزاؤهم في كتاب الله. إذا طبق الحد على هؤلاء قالوا ها فين جمعية حقوق الإنسان، صاروا يركضون، لماذا حقوق
الإنسان؟ الهداية ومنة الله عليها، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدل وسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود.
تعرفون اليهود قتلوا عدد من الأنبياء، والله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه، والنصارى غلوا في عيسى حتى جعله ابن الله وثالث ثلاث. أما المسلمون فلا، هم وسط لا إفراط ولا تفريط، يؤمنون بالأنبياء جميعا ويعطونهم حقوقهم التي منحهم الله عز وجل إياها ويؤمنون بهم جميعا. أما اليهود فلا يؤمنون إلا بموسى ويقتلون كثيرا من الأنبياء كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه في آيات كثيرة، والنصارى غلوا في عيسى حتى جعله ابن الله وثالث ثلاثة. أما المسلمون فلا، أي أنهم وسط في جميع أحكامهم. ننظر وكذلك وسط في إيش؟
ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم
الله عز وجل يعني وسع على هذه الأمة ولم يجعل عليها في الدين من حرج في آيات كثيرة وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، منها أن الله تبارك وتعالى جعله الأرض مسجدا وطهورا، ففي أي مكان أدركتك الصلاة عندك طهورك وعندك مسجدك، أي في أي أرض، المهم أن تكون هذه البقعة سليمة من النجاسة تصلي فيها، تتيمم وتصلي. أما اليهود فصلاتهم لا تصح إلا في البيع حقهم والكنائس، يعني صلاتهم لا تقبل منهم إلا في هذه المعابد، وأما المسلمون فلا، وهذا رفع الحرج عن هذه الأمة. نعم.
ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل أي المسلمين طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم. فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة. فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها، فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها.
هذا معنى قوله في الآية: لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا. فالله عز وجل اختار هذه الأمة، وقد قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيوم القيامة يشهدون على الناس، أي أن الأنبياء حينما يبعث الله عز وجل الخلائق ويسأل الأنبياء الذين بلغوا أممهم ما أرسلهم الله عز وجل به، فهم ينكرون ويقولون: ما بلغونا. ولا بد من شاهد، من الذي يشهد لأولئك الأنبياء بأنهم بلغوا أممهم ما أمرهم الله به عز وجل من توحيده وعبادته وحده؟ ليس هناك شهود إلا هذه الأمة، والله عز وجل جعلهم عدولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه. إذن الشاهد لابد أن يكون عدلا، وكذلك لابد له من مزكي. فيوم القيامة يشهدون، ولهذا أولئك الأمم يقولون لهم: لماذا تشهدون علينا؟ من أين تعلمون أنتم جئتم بعدنا؟ يعني ما حضرتم حتى رأيتم أننا كذبنا هؤلاء الذين أرسلوا إلينا؟ فما هي حجتهم؟ حجتهم يقولون أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه على أن نوح عليه السلام وكذلك جميع الأنبياء بلغوا أممهم، وأن أولئك الأمم كذبوهم وردوا عليهم تلك الرسالة التي أرسلوا بها. إذن دليلهم أن الله عز وجل أخبرهم في كتابه، والله عز وجل لا يقول إلا الحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو المهيمن على الكتب جميعا، الكتب السابقة، فشهادتهم هذا دليلها، أي أن الله أخبر في كتابه أن أولئك تلك الأمم كذبوا أنبياءهم، وأن الله عز وجل أخبرنا بما كذبوا به، فنحن صدقنا كتاب الله، وما قاله الله لا يقول إلا الصدق، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق، بلغنا بذلك. إذن شهادة هذه الأمة على تلك الأمم بهذا المعنى. نعم.
وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلال، يعني لا يمكن أن يجتمعوا كلهم على شيء وهو خطأ، هذا لا يمكن. إذن إجماعهم، وليس المقصود بالإجماع كما هو معروف في كتب الأصول أن يكون إجماع من الأفراد يعني فردا فردا، وإنما الإجماع من غالبية الأمة والذين هم من أهل الحل والعقد وهم من العلماء، وهذا الكلام يشمل الأمة جميعا، بمعنى أنهم لا يجمعون على خطأ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم.
ويقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده.
لأن الله قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسل ما بعثوا إلا لتقام الحجة على الناس، يبلغونهم بما أراده الله عز وجل منهم، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، وذلك بعد إقامة الحجة. وهنا يقول ليس المقصود لنعلم أنه لا يعلم ذلك، أي لا يعلم من سينقلب من سيطيع، يعلم هذا، ولكن هذا من أجل أن تقام الحجة على أولئك، فمن أطاع فله الثواب ومن خالف فعليه العقاب. نعم.
بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة، إلا على الذين هدى الله فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم.
هادما للذنوب والآثام، ونحن في هذا الموسم الآن، يعني الكعبة قبلة المسلمين جميعا، والله عز وجل جعل الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولهذا جاء في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن هذه الكعبة التي جعلت قبلة للمسلمين هي أيضا حجها وقصدها ركن من أركان الإسلام. الحج والعمرة في العمر مرة، ومن زاد فتطوع، ولكن هذا فضلها، الله عز وجل جعلها قبلة المسلمين، وهي أيضا تذكرهم بقبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام، وحجها وقصدها هو الذي يطهر من عمل ذلك مخلصا لله عز وجل من الذنوب. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
ثم قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم،
هذه الآية وفي الأحاديث الكثيرة وآيات كثيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالأحاديث الكثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت أن الأعمال من الإيمان، وهذه الآية كما سمعنا وما كان الله ليضيع إيمانكم المقصود به صلاتكم، أي صلاة الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فالله عز وجل لا يضيع ذلك. نعم.
وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. يقول الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة، وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه.
طيب، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو حلت له الشفاعة. وهذا يعني فضل عظيم، أنت إذا سمعت المؤذن ورديت عليه ثم قلت بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته، هذه يعني الكلمات الخفيفة على اللسان يعني تجعل لك هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن تحل لك شفاعته. فلا نضيع مثل هذه الأعمال التي هي قليلة وأجرها كثير. هذا السائل يسأل معنى السؤال على أنه نام ثم انتبه فإذا في ملابسه ماني، وهو يقول مثلا هو عند أناس يقول لو اغتسل هل يصلي في ملابسه التي فيها الماني أو لا؟ والجواب نعم، يغسل هذا الماني ثم يصلي فيها. السائل الآخر يقول هل تقبل الجزية من اليهود والنصارى فقط أم تقبل كذلك من المجوس؟ النص في كتاب الله على اليهود والنصارى، ثم المسلمون قالوا عن المجوس يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأخذت منهم الجزية. وسأتي إن شاء الله اليوم الذي ممكن تؤخذ من هؤلاء الجزية. سأل يقول: هل الحج هو الواجب على المسلم فقط أم العمرة أيضا واجبة على المسلم مرة واحدة؟ سمعت أنا تعرضت لهذا الكلام، فالحج والعمرة كذلك واجبة، ولكن في العمر مرة وما زاد فهو تطوع، والحديث صريح في هذا. الرجل عنده مال يريد أن يتصدق به، فهو يسأل هل يتصدق به على بعض، ما أدري من عليه دين ولا يستطيع أن يسدد هذا الدين. الصدقة نفسها إن كانت صدقة واجبة كالزكاة فالله عز وجل قد بيّن مصارفها، وأما الصدقة المطلقة فيتصدق على من يشاء. يعني الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، فصدقة إنما هي للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر ما جاء في الآية. وأكثر من يوجد في الوقت الحاضر من الأصناف الثمانية هم الفقراء، والمساكين هم قريبين من الفقراء، قد يكون عندهم بعض الشيء ولكن لا يكفيهم، فهؤلاء يعطون من الصدقة الواجبة. لكن هو الآن ما حدد هل المال الذي يريد أن يتصدق به هو الواجب عليه أو صدقة يعني مطلقة. فالزكاة مصارفها معروفة، وأما الصدقة المطلقة فيتصدق بها على من شاء، وإذا كان على جماعة دين جزاه الله خيرا أن يسدد عنهم هذه الديون. إذا خشى الإنسان خروج وقت صلاة الوتر فهل يتيمم ويصلي كالصلوات الخمس؟ نعم، كل الصلوات سواء صلي فريضة أو نافلة إذا عدم الماء أو كان الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء لعذر معروف يجوز له أن يتيمم. ما هو يعني إذا كان ستخرج صلاة الوتر سيذهب فيتيمم، يعني ما أدري هل يتيمم معناه هو في الحضر هل يقصد هذا ولا هو في السفر. التيمم كما هو معروف كما نص الله عليه في كتابه من لم يجد الماء، فمن لم يجد فيتيمم سواء كانت الصلاة فريضة أو الصلاة نافلة يتيمم لها إن لم يجد الماء. إذا كان الماء موجودا فلا يصح له أن يتيمم والماء موجود وهو يستطيع أن يستعمله، أي أن التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء مطلقا أو في الوقت الذي الشخص لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرض أو ما يشبه ذلك. هل الذي يحج متمتعا يجب عليه الهدي؟ وما هو الهدي؟ وما حكم من ليس له ما يكفي؟ أولا، من حج متمتع فالله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه من تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من الهدي. والذي استيسر هو ذبح شاة أو سبع بدنة، إما سبع بقرة أو سبع ناقة، فإن لم يجد ولم يستطيع فيصوم ثلاث أيام. إذا كان ماله مال يكفيه، يعني معنى ما عنده مال، والله يقول فمن لم يجد، فالمال الذي موجود معه إذا كان لا يكفيه إلا لحاجته الضرورية فيصوم. هذا السؤال ما هو واضح عندي، ولكن إذا كان يريد يعني الجواب عليه إذا سمع أني أكره يقول لي عليه. يقول السؤال عن شخص وضع ذهبا قبل ما يقرب ما أدري من 10 سنوات لوقت الحاجة، وقد نسيه من ذلك الوقت وقد تذكره الآن، هل يزكيه عن السنوات العشر السابقة أم ماذا يفعل؟ على كل حال، الإنسان إذا كان عنده مال وهذا المال كأنه كما يذكر السائل أنه وضعه في مكان ونسي هذا المال ثم وجده، هذا المال حال عليه الحول إذا كان نصابا فيزكي لهذه الفترة التي مضت. يعني إذا كان موضوع في مكان معين لهذه الفترة الطويلة وهو نصاب فتجب فيه الزكاة ويزكيه لهذه السنوات التي مضت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فأنا تكلمت عن الثلاثة الأيام التي هي في الحج، والصوم عليه 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده.